بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الموضوع المفروض نتكلم فيه، انا هتكلم حوالي نص ساعة، وبعد كده اتمنى تبعتوا اسئلة او حتى اللي عاوز يسأل بصوت عالي يرفع ايده، لانه اعتقد انه موضوع مهم وكلكم هتقابلوا الموضوع ده او يعني قابلتوه قبل كده. هو بعنوان التحديات الإيمانية. يعني إيه العنوان؟ يعني إيماننا المسيحي الأرثوذكسي القبطي بيتعرض لتحديات، كل شوية تجيلنا أفكار تلخبط دماغنا. يعني هقسم التحديات دي ثلاث أنواع. هنسمي التحديات الأولانية تحديات إلحادية، تاني مجموعة اسمها تحديات إسلامية، المجموعة الأخيرة تحديات طائفية. هقول في كل عنوان خمس نقط، ايه التحدي او ايه اللي بيتقال لنا ونرد عليه ازاي باختصار. يبقى عندنا خمسة في ثلاثة يعني 15 نقطة، وبعد كده تبتدوا انتوا تسألوا. فحاولوا تركزوا، لاني بعتقد فعلا ان ما فيكوش حد فيكم مش هيعدي عليه الكلام ده ان ما كانش عدى اوريدي. هبتدي بالتحديات الالحادية لان دي الموضة الجديدة. يعني كنا نعرف ان الطوائف مثلا بتلخبط تفكيرنا، بتقول لنا فيش اسرار، ما فيش شفاعة. نسمع طبعا ان اخواتنا المسلمين ساعات يشككونا، يقولوا ازاي تقولوا المسيح ابن الله. الجديد دلوقتي واللي داخل علينا بالذات اللي بيفتح لنا الانترنت انه بيشككونا في وجود ربنا اساسا. فاول نقطة في التحديات الالهية الحادية نقطة التطور والخلق. التطور والخلق يعني ايه؟ يعني النهاردة ممكن تقابل واحد اجنبي اللي منكم بيسافر، او يجي لك مقال عن نت يقول لك الانسان اصله قرد، او اثبتوا ان الانسان مش عارف تطور عبر اجيال كتير قوي من كائنات اقل. وده معناهم عاوزين يوصلوا بالكلام ايه؟ ان مفيش حاجة اسمها خلق، ان البني ادم طلع كده. وفي نظريات كتير بقى يقول لك الف الاول، هم يقولوا كده يعني، حصل انفجارات نووية، والانفجارات دي عملت معادلات كيماوية، والمعادلات الكيماوية طلعت خلية حية، والخلية الحية اتقسمت وطلعت كائن، والكائن بعد شوية تطور وبقى كائن أكبر، وفي الآخر وصل بقى إنسان، وبالتالي يبقى ما فيش ربنا. فاهمين الفكرة؟ يبقى الحكاية جت لوحدها. طبعا الكلام ده علميا غلط. يعني أسهل إثبات أنك تقول له ارجع للعلم في الحتة دي، تلاقي أن كل العلماء المحترمين النهاردة بيقولوا الكلام ده كلام فارغ، لأنه لم يثبت أبدا أن فيه احتمال ولو واحد في المليون أنه ممكن خلية تعمل كائن، ولا احتمال واحد في المليون أنه معادلات كيماوية تعمل خلية، ولا احتمال واحد في المليون أن كائن أيا كان يتحول أنه يبقى إنسان. بعض العلماء بيقبلوا حاجة اسمها المايكرو إيفوليوشن. يعني إيه اللي أنا كنت بقوله ده؟ اسمه ماكرو إيفوليوشن، يعني التطور من خلية لإنسان. ده كل العلماء بيقولوا ده كلام فارغ. في بعض العلماء بيقولوا لا، احنا نقبل علميا ان كائن معين يكون حصل تطور داخل النوع نفسه، داخل السبيشيز نفسه. يعني ايه؟ يعني الفيل زمان من 10,000 سنة كان قرنه طويل قوي، عبر كذا ألف سنة البتاع الناب بتاعه ده صغر شوي. ماشي، نقبلها دي. فاهمين ازاي؟ كان يمكن رقبة الزرافة اطول شوية عشان كان الشجر عالي وقصرت شوية. ماشي، ادي التطور المقبول في العلم دلوقتي. لكن عاوز تقول ان الخنفسة بقت زرافة، ده كلام مش موجود في العلم خالص. وبالتالي الفكرة دي في الاول تخلي الواحد يتهز ويقول يا طب صحيح لو التطور طلع صحيح يبقى مفيش ربنا، يقول له لا تتهزش كده ولا حاجة، ده في ربنا لازم. وبعدين اقول لك تجاوب بطريقة بسيطة ازاي. اسأل اللي بيسألك، قول له الترابيزة دي حد عملها؟ يقول لك طبعا. طيب السجادة دي حد عملها؟ طبعا. طيب الكرسي ده حد عمله؟ طبعا. طب وانت حد عملك؟ لو قال لك لا تقول له اشمعنى؟ ازاي يعني بقى كل الحاجات دي فيها حد عملها والبني ادم اللي هو اصعب من الحاجات دي محدش عمله؟ وانا احكي لكم قصة لطيفة. ان واحد مسيحي متدين كان عازم واحد ملحد في بيته في امريكا، وبعدين كان عامل له ديك رومي هناك، الديك الرومي رخيص يعني مش ها. فبعد ما كله انبسط، الرجل المتدين ده جت في دماغه فكر لذيذ حب ينكشه، قال له عاوز اقول لك حاجة، الديك الرومي ده محدش طبخ محدش عمله. قال له ما انا عارف شكله انت جايبه جاهز. قال له لا ولا جبته جاهز. قال له يبقى جرانك ولا قرايبك حد عمله؟ قال له لا، لا انا ولا مراتي ولا جراني ولا قرايبي ولا اصحابي ولا اشتريته جاهز ولا. هو كده لقيناه مطبوخ كده. قال له انت شايفني مجنون؟ قال له انا بقول لك احنا لقيناه كده. قال له انت اتجننت؟ قال له انت اللي اتجننت، انت زعلان ان الديك بقول لك طلع لقيناه مطبوخ بتقول لي انت اتجننت؟ لازم يكون في حد طبخ، وبتقول ان البني ادم والكون ده كله محدش عمله. فالراجل اتكبس وبص في الارض وحس انه ايه ملوش حق. صحيح اذا كان اصغر حاجة وراها حد عملها تبقى اكبر حاجة ما وراهاش حد عملها. اذا اول قضية بتقابلنا في الالحاد التشكيك في الخلق. واول كلمة عندنا في الانجيل في البدء خلق الله السماء والارض. فاحنا هنصدق الانجيل ومش هنصدق الكلام الفارغ، هنقول لهم لا في خلق لان في خالق، يعني ربنا خلق من العدم لانه هو خالق. تاني فكرة في الالحاد، يجي الملحدين يقولوا ايه؟ يقولوا هقول العنوان بس اشرحه الاول. لو كان ربنا موجود ليه في ظلم في الدنيا؟ ليه في ألم؟ خلوها لماذا الألم؟ ليه في وجع؟ انتوا بتقولوا يا مسيحيين ان ربنا محب، طب ليه في غلب في الدنيا؟ ليه في عيل يتولد معوق؟ ليه في بلاد فيها فقر؟ ليه في غنى؟ فين ربنا العادل بتاعكم؟ فين ربنا الطيب؟ فين الله محب؟ اكيد الدنيا دي ماشية من غير ريس ومن غير صاحب، بدليل ان في ظلم وفي فقر وفي مرض وفي ألم وفي كوارث وفي حروب. الواحد يسمع الكلمتين دول يتلخبط يقول صحيح، وهو ربنا لو موجود ساكت لي على كل اللخبطة دي؟ دي قضية مشهورة برضو. شوفوا يا جماعة، المسيحية ليها رد جميل وبسيط جدا. ليه في شر؟ الحياة ربنا ما أوجدش الشر، ما خلقوش، لكن ربنا عمل الإنسان خير، لكن اداله إيه؟ حرية. وطالما في حرية يبقى الإنسان يقدر يختار بين الصح وبين الغلط. فالإنسان لأنه حر أوجد مجال للشر، ودي قصة آدم وحواء وقصة كل واحد فينا. يعني كل واحد فيكم بيحس انه نفسه يعمل حاجة صح، وبعدين بيلاقي نفسه عمل حاجة غلط. ليه؟ عشان حر، عشان حر. هل ده معناه ان ربنا مش موجود؟ لا، ده معناه ان ربنا طيب جدا لدرجة ادانا حرية نعمل حاجات مش على مزاج ربنا. يعني يدينا حرية ان احنا نتحدى ربنا وان احنا نعمل حاجات غلط احيانا. اذا مش معنى وجود الشر ان ربنا مش موجود، ده معنى وجود الشر ان ربنا طيب قوي لدرجة ادانا حرية كبيرة قوي حتى ان احنا نتحدى. فنخليها لماذا الألم جنبها والشر، ساعات نفصلهم كموضوعين ساعات نحطهم مع بعض. الشر هو اللي عامل جزء كبير من الآلام. يعني ايه القتل مثلا؟ ده شر. فتلاقي واحد راح ضحية اتقتل، هل ربنا هو اللي خلى فلان يتقتل؟ لا، ده الإنسان هو السبب. الإنسان هو المسؤول عن الشر، والشيطان وراه بيشجعه. إذن مش معنى وجود الشر في العالم أن العالم ده ملوش رئيس. لا، له رئيس، ربنا له المجد، بنسميه ضابط الكل، عارف كل حاجة. إنما إيه اللي مقافل على أيديك يا رب وحيشك أنك تعمل كل الخير؟ يقول حرية الإنسان. كم مرة أردت ولم تريده؟ ربنا عاوز يعمل خير دايما والإنسان بيعمل شر. الشر ده يبان في الحروب زي ما بقول لكم، يبان في الظلم، يبان في حاجات كتير. الألم بقى، هيقول لي لا طيب أنا ماليش دعوة بالشر، أنا أكلمك عن الألم. ليه في أمراض؟ مش ربنا طيب؟ ليه في وجع وفي أمراض قاسية أو وأوجاع شديدة أو؟ مش ده يشكك في وجود ربنا أو في كون ربنا طيب؟ أقول له لا برضو. أولا الألم والوجع عكس ما الناس فاكرة، يثبت الإيمان بربنا أكتر ما يشكك في وجود ربنا. ويمكن أنتوا حسيتوا بدي في وقت، أنت لما تكون موجوع تلاقي نفسك بتقول إيه؟ يا رب، لأنك محتاج حد من براك. كنت في الطيارة من أسبوع وقعد جنبي واحد ملحد بالمناسبة، عشان كده قلت أكلمكم في الموضوع. واحد ملحد، راجل كبير أمريكاني 60 سنة، وقعدنا ساعتين نتكلم، وفي الآخر قال لي كلمة عجبتني قوي بقى قلت أقولها لكم. قعدنا نتقاوح، طبعا هو عاوز يثبت أنه ما فيش ربنا وأنا عاوز أثبت له أن فيه ربنا. في الآخر قال لي أقول لك حاجة، أنتوا يا مؤمنين بربنا أيا كان دينكم، يعني عندكم ميزة عننا إحنا يا ملحدين. قلت له إيه بقى الميزة؟ قال لي لما حد فيكم بيدخل في محنة، في مشكلة، في ضيقة، في ألم، بتقدروا ترموا همكم على حد تاني. أنا كملحد ما أقدرش أعمل دي. يوم ما أدخل في كارثة ولا تجربة ولا مصيبة لازم أخدها على رجلي، لأني عايش طول عمري بقول إيه؟ مفيش حد تاني، أنا ربنا. إنما أنت يا مؤمن هتقدر ترمي على ربنا في الوقت اللي تتزنق فيه؟ طيب دي جبت المفيد. يعني هو نفسه اعترف انه محتاج لما يتوجع يقول يا رب. فاذا فكرة انه يطلع واحد ملحد يقول لك بدل في ألم في الدنيا يبقى ربنا مش موجود او ربنا مش طيب، قول له لا، ده الألم هيخليك تقول يا رب، ده الألم هيفكرك بربنا، ده الألم هيحسسك انك محتاج حد براك تلجأ له. ده يمكن من غير الألم والوجع تنسى ربنا، إنما في الألم وفي الوجع مش هتنسى ربنا. أقول لك حاجة كمان، ليه ربنا سايب فيه ألم في الدنيا؟ في آية جميلة اتقرت النهاردة في القداس، يقول لأن من تألم في الجسد كف عن الخطيئة أو كف عن الخطيئة. يعني ممكن الواحد فيكم يبقى إيه عمال يفكر في أفكار شريرة ومهتم بحاجات وحشة، إنما لو جاله صداع شديد قوي ولا وجع في بطنه جامد قوي تلاقيه ما يعرفش، مش فاضي للخطيه، خلينا في الغلب اللي احنا فيه. مش كده؟ طلع الالم مفيد ولا مش مفيد؟ طلع مفيد اهو، نظف الواحد من حاجه وحشه. كمان اقول لكم حاجه، لو ما فيش مرضى في الدنيا وما فيش معوقين وما فيش مسنين وما فيش الام خالص، كان هيبقى فيه خير في الدنيا؟ طب يعني ايه خدمه في الحاله دي؟ ما فيش خدمه. يعني ايه عمل الرحمة؟ مفيش حاجة اسمها عمل رحمة. انما وجود الآلام دي كلها يخلي كل واحد فيكم يستغل الفرصة ويعمل رحمة ويعمل خير يدخل السماء. يبقى وجود الآلام في الدنيا طريق لربنا، يخليني أعرف ربنا، يخليني ألجأ لربنا، يخليني أغلب خطيئتي، يخليني أحس باللي بيتألم بعد كده. طلع الألم اللي الناس فاكراه دليل أن ربنا قاسي أو مش موجود، طلع أن الألم دليل أن ربنا موجود وحنين كمان، والألم ده وسيلة عشان بس يصلح بيها حاجة غلط في حياتي. قضية ثالثة في الإلحاد، قضية في الإلحاد مشهورة، ودي بقى أنت اللي ترد بيها على أي ملحد. تقول له ما بعد الحياة وتحط علامة استفهام. برضو بالمناسبة كان ده جزء من الحوار مع الأخ الملحد ده اللي كنت معاه. قلت له What's after life؟ قال لي ولا حاجة. قال لي هي آخرها موت. قلت له طب بالراحة كده، أنت بني آدم 60 سنة، راجل مثقف جدا وبتحب الحياة وعندك مشاعر جميلة وليك طموحات كتير قوي، وكنت صغير وكبرت، هل تعتقد ان الحياة ممكن تخلص كده بس وتبقى آخر الحياة كده؟ طب دي تبقى حياة سخيفة قوي، ده تبقى قصة الإنسان خايبة قوي. على رأي واحد من الفلاسفة مرة قال ايه، البني آدم قصته قصيرة قوي، وحطها بالطريقة دي، قال ايه، كان في مرة واحد مات خلصت. فمين عاوز يقول ايه، مهما كده كده هتخلص بالموت، دي بقى قصة ملهاش معنى. اي انسان على فكرة حاسس جواه ان في حاجة بعد كده، ان مش معقول الدنيا هتخلص على قد كم يوم بتوع الدنيا دول، لا، اي انسان عنده احساس غريزي بان في حياة افتر لايف، في حياة اخرى. انما الملحد ما يقدرش يقبل الحياة الاخرى، لانه لو قبل ان في حياة اخرى لازم يقبل ان في ربنا، لان مين بقى اللي عامل الحياة الاخرى دي وايه مصدرها وايه شكلها؟ هو بيقول لك انا مش بصدق غير اللي انا بشوفه، فانا ما شفتش. تقول له اه ما انت ما شفتش بس حاس. تقول له بطريقة تانية، بذمتك لما اخوك ولا ابوك ولا ابنك ولا حد غالي عليك يموت، ما بتتمناش انه يعيش؟ ما بتتمناش انه يكون في حياة اخرى تتقابلوا فيها؟ يقول لي اه طبعا اتمنى. اقول له طب خلاص، هديك موافقني اهو ان لازم يكون في حياة اخرى. طب ايه الحياة الاخرى دي بقى؟ تعال ندور على مرجع يقول لنا ايه الحياة الاخرى دي، اللي عملها يحكي لنا، يبقى لازم في ربنا ولازم في حياة اخرى. يبقى الملحدين دايما يهربوا من التفكير في الموت وما بعد الموت، ما يقدرش يفكر في دي، دي نقطة ضعفه دايما، لما يجي عندها يرجع لورا. ليه؟ لأنه هو لاغيها من تفكير، أول ما يفكر فيها لازم يعترف أن في ربنا. نقطة رابعة في التحديات الإلحادية، ممكن واحد يقول ببساطة إيه، أوكي في ربنا يا سيدي ما تدوشنيش، أنا مش محتاجه. نسميها مثلا أنا لا أحتاج لله، ده نوع من الملحدين المشهورين دلوقتي، يبعت لك كده ميل على النت ويقول لك إيه، You are God، أنت ربنا، You don't need God، أنت مش محتاجه، مش محتاجه، عيش حياتك وطلع ربنا من دماغك، لأنك أنت تقدر تبقى ربنا بتاع نفسك. شكل الكلام برضو جذاب ويلخبط الدماغ، انما تعالى فكر فيه كده. برضو افتكر مرة قعدت مع واحدة بنت فرنسوية ملحدة، جابتها لي خادمة كده زملتها، وبعدين البنت دي غلبتني في الكلام في الاول، لانها قالت لي ايه، قالت لي بص الانجيل اللي معاك ده أنا موافق على كل التعاليم اللي قالها المسيح لأنه راجل مثالي وقال كلام حلو قوي. بس وأنا هعيش بأغلب التعاليم دي. إنما عاوز أقول ببساطة أنا لا محتاجة بقى المسيح نفسه ولا محتاجة الإنجيل، أنا هعيش بالمبادئ العالية دي والأخلاق الحلوة دي. أنا اتزنقت، هي بتقول لي هتعيش كويس وهتحب كل الناس وتعمل خير وسلام، أنا مش محتاجة ربنا. ربنا اداني نعمة، قلت لها سؤال واحد لقيتها داخت، قلت لها ايه؟ عمرك ما حسيتي انك محتاجة حد يحبك ما يموتش وما يتغيرش مهما حصل من ناحيتك؟ مش محتاجة حب غير مشروط وغير محدود؟ سهمت شوية كده وقالت لي انا هرجع اقرا الانجيل تاني. ليه؟ انا مش محتاج ربنا بس عشان يقول لي اعمل وما تعملش، لا انا محتاج دي صحيح، لكن انا محتاج وكل انسان محتاج ربنا. ليه؟ لانه كلنا محتاجين حب غير محدود. يعني انت في ناس بتحبك، والديك، اخواتك، اصحابك، انما في وقت بيمشي بتسافر وتبعد عنه، الظروف بتعطلهم عنك، اصحابك بينسوكي في وقت، بتلاقي نفسك وحيدة في وقت. الوحيد اللي ممكن في اللحظة دي تحسي بيه ويحس بيك يا ربنا، وده غير محدود وغير مشروط. يعني انت لما تغلس على صاحبك مرة واتنين هيسيبك، هيزهق منك، انما ربنا هيحبك حتى لو كنت غلس، حتى لو كنت شرير هيفضل يحبك بذمتك. مش محتاج حد يحبك مهما حصل، مهما عملت، في اي وقت، في اي ظروف. هات لي واحد مش محتاج ده بقى. مفيش ملحد مش محتاج الكلام، انما هما بيقاوح. فاللي بيقول لك انا مش محتاج ربنا، ادخل له على حتة الحب دي، قول له لو حبيبك مشي هتعيش ازاي؟ انا عندي واحد يحبك ما بيمشيش، ما بيتغيرش، ما بيموتش. هيقول لك الحقني بيه ده، اقول له ما انت مش راضي تقبل، هو ربنا. اخر نقطة في التحديات الإلحادية نقول ايه؟ من هو الله؟ من هو الله؟ أقصد بها إيه بقى؟ لو دخلت في حوار مع الإلحاد هيقول لك حاجة من الحاجات دي، يقول لك ليه في شر؟ ليه في ظلم؟ ليه في مرض؟ طب لو كان ربنا موجود ليه الدنيا ماشية كده؟ طيب التطور بيقول غير كده، كل اللي احنا قلناه. وبعدين في الآخر يقول لك طب وشمعنا أنت يا مسيحي بتقول إن ربنا هو المسيح؟ ليه ما يكونش بوذا ولا كونفوشيوس هم اللي صح ولا ولا ولا؟ اشمعنى انت بس اللي شايف نفسك معاك الحقيقة؟ يعني برضو سؤال يلخبط. شوفوا جماعة الحتة دي بقى مهمة خالص عندنا في الإيمان المسيحي. مين هو ربنا؟ ربنا له المجد. كل الناس بتجمع على صفات معينة، لازم يكون قادر، خالق غير محدود، حكيم كل الحكمة. طيب بدل ما حدش شافه يبقى أي واحد فينا يقول أي إله. ربنا عشان الحتة دي بالذات عمل إيه؟ تجسد. تجسد يعني إيه؟ يعني جالنا في الجسد عشان نلمسه ونعرفه ونشوفه، وما يبقاش ربنا بالنسبة لنا إله مجهول. فاكرين لما بولس كان بيبشر في أثينا؟ أثينا دي كلها بلاد وثنية. لما كان دخل يبشر في بلاد أثينا لقى مذبح مكتوب عليه لإله مجهول، وخدوه الفلاسفة. الفلاسفة دول أغلبهم ملحدين على فكرة في كل زمن. قاعدين بقى رجل على رجل يشوفوا الجدع اليهودي ده هيقول ايه، وهم عشان متكبرين يعني. انما دخل لهم حتة مدخل، قال لهم انتوا بتقولوا ان ربنا مجهول لان ما حدش شافه وما حدش متأكد منه. انا جاي اكلمكم عن ربنا اللي ما عادش مجهول لانه جه على الارض ومشي وسط الناس واثبت انه ربنا بكل شيء، قادر على كل شيء، عمل معجزات، غلب الموت، غفر خطايا الناس، خرج الشياطين، هو ربنا. يعني ايه؟ يعني لما يقول لك مين ربنا قل له انا موافق على اي ربنا اقدر اتعامل معاه يحبني في كل الحكمة، كل الحب، كل القدرة. دول الثلاث شروط اللي انا عاوزهم في ربنا بتاعي. هات لي اله كده وانا امشي وراه، هتلاقوا ما تركبش غير على ربنا يسوع المسيح. كل الحب وكل الحكمة وكل القدرة، اي اله في الدنيا بيبشروا بيه ما تلاقيش فيه كده. لو لقيت صفة ما تلاقيش التاني. لو انا عندي مشكلة ولجأت لواحد بيحبني، بيحبني قوي بس ما يقدرش يعمل حاجة، مستفدتش. او لجأت لواحد بيحبني ويقدر بس مش حكيم، يبقى يتصرف غلط. لو لجأت لابويا حكيم جدا وبيحبني بس ما يقدرش، برضو مش هعمل حاجة. انما لما ألجأ لواحد يحبني قوي ويقدر على كل حاجة وفي كل الحكمة، ده ما يركبش غير على ربنا له المجد. وعشان بيحبني قوي جالي الدنيا دي وعاش معايا ومات بدالي وراح يحضر للسماء. هذه المسيحية ببساطة. فلما يعرضوا علي اي اله تاني اقول لهم طب عرض، كل واحد يعرض الاله بتاعه وانا انزل بالاله بتاعي ونشوف مين يغلب. ايه الاله بتاعك؟ يقول لك انا عندي اله قوي جدا وجبار ومتسلط وعصايته تقيلة. قل له اهم انا مش عاوز، بلاش منه ده، انا عاوز واحد طيب غلبان بيحبني، انا غلبان. يقول لي مش عارف عندي اله شكله ايه ونعطيه. يقول له ما يطلعش ولا اله حلو، كلهم خلي بالكو اختراع بشر، البشر بيخترعوا اله. انما احنا بنقبل ربنا اللي اعلن عن نفسه. ربنا يسوع جالنا الارض وقدم نفسه بنفسه، قال يا جماعة انا ربنا، انا ربنا اللي انتم ما شفتهوش وما كنتوا بتسمعوا عنه. عشان كده يوحنا الحبيب اخر واحد كتب في العهد الجديد كان له حكاية لذيذة قوي. لما عجز قوي وقرب على 100 سنة كان راجل عجوز كده كركوب، وبعدين قالوا له الناس بتقول ان المسيح ده شخصية مش حقيقية وانه مش ربنا. شوفوا قال ايه بقى، طبعا زعل قوي، ازاي تقولوا المسيح مش شخصية مش حقيقية وازاي تقولوا انه مش ربنا؟ فكتب في رسالته الاولى يقول ايه، يقول الذي كان من البدء. مين اللي من البدء؟ ده ربنا الاله المجهول. الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا، هو الذي لمسته أيدينا، هو الذي سمعناه بأذاننا. يعني هذا الإله الأزلي ده المجهول اللي كل واحد بيحاول يتخيله بطريقة، احنا شفناه وسمعناه ولمسناه. ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن، ونكتب لكم هذا ليكون فرحكم كامل. يبقى لما يقولوا لي طب مين هو ربنا او ليه انت مفترض انك الصح، اقول لهم لا، هتولي اي اله تاني وانا شركه لكم. ما ينفعش يبقى في اله تاني الا ربنا يسوع له المجد، ليس اسم اخر تحت السماء به ينبغي ان نخلص. يبقى دي التحديات الالحادية، يعني دي المشاكل اللي تقابلنا مع الملحدين باختصار شديد. طبعا في اكتر من كده كتير. تاني نوع من التحديات الايمانية تحديات إسلامية، برضه هنقولها كده في 10 دقايق باختصار. في برضه 5 قضايا أساسية بيدخلوا إخواتنا المسلمين يشككون في إيماننا فيها. أول سؤال مشهور يقولوا إيه؟ كيف يكون الله ثالوث؟ كيف يكون الله ثلاثة؟ إزاي تقول إنك أنت عندك ثلاث آلهة وما تبقاش كافر؟ لو قلت ثلاثة تبقى كافر طبعا، تلخبط. وانت تقول له الاب والابن والروح القدس يتغاظ اكتر، وانت كده عديت ثلاثة. هم طبعا مش قادرين يفهموا يعني ايه ثلاثة في واحد دي، لكن انا هقولها بتعبير تاني ياريتكم تحفظوه، عشان لو اي حد زميلك مسلم سألك السؤال ده قول له الاجابة البسيطة دي. قول له لو انا قلت لك الله وكلمته وروحه، انا بتكلم عن ثلاث آلهة ولا عن اله واحد؟ هتلاقيه سكت شوية، وممكن يقول لك عن اله تقول له صح، وممكن يقول لك عن ثلاثة تقول له برضو صح. ليه؟ انا قلت الله، الله شكلها كده واحد مش كده، وكلمته انا ما فصلتش كلمته عنه، وروحه ما فصلتش روحه عنه. انما هل كلمة الله اقل من الله؟ حاشا. هل روح الله اقل من الله؟ لا. ادي يزيد الثلاثة بتوعنا، ثالوث في واحد. كلمة الله هو ربنا يسوع المسيح له المجد، وروح الله هو الروح القدس، والله هو الله الاب. فلما تقول الثلاث كلمات دول تلاقيه ما يقدرش يعترض. ليه؟ انتوا عارفين في القرآن في تعبير كلمة الله وفي تعبير روح الله موجود في القرآن. فلما تقول الله وكلمته وروحي تقول له ده الثالوث بتاعي، يزعلك في حاجة؟ يقول لك لا مش مزعلني. خلاص تقول له يبقى احنا موحدين بالله بقى، يبقى انت ما تتهم الناس بالكفر ولا حاجة. عندنا ثالوث صحيح، لكن ده مش معناه ان احنا مشركين بالله، لا، احنا نؤمن بإله واحد، لكن هذا الإله الواحد له كلمته وله روحه، وكلمة الله وروح الله والله إله واحد. واضحة الفكرة ولا صعبة؟ يبقى ده تعبير بسيط ممكن يساعد أخونا المسلم أنه يفهم إيماننا من غير ما يزعل ولا يصطدم ولا تتخانقوا مع بعض. السؤال الثاني دايما بيبقى في ايه؟ المسيح نبي ام اله، او بين قوسين ابن الله؟ دي القضية الثانية اللي بيننا وبين اخواتنا المسلمين. ويجي يقول لك ازاي تقول على انسان انه ربنا؟ يقول له طب هدي اعصابك، انت المسيح عندك ايه؟ يقول لك نبي. يقول له خلاص انا ماشي معاك، مسيح نبي ورسول. يقول لك ايوه رسول ماشي. على فكرة احنا عندنا نقبل كده، المسيح نبي ورسول. انما تقول له زائد، زائد ايه؟ المسيح كإنسان هو اعظم نبي واعظم رسول كإنسان، ولكنه في مفهومنا المسيحي هو كلمة الله، هو الله المتجسد. يعني ايه؟ افهموها وبعد كده اشرحوها بطريقتكم للناس. المسيح له المجد يجمع داخله لاهوت كامل يعني هو اله حقيقي، وناسوت كامل يعني هو انسان حقيقي. كانسان لو وصف بالنبي والرسول مش غلط، انما انا بقول مش بس كده. وعلى فكرة ما تقروا يوحنا واحد تكتشفوا ان ده لقب من القاب المسيح، النبي. النبي معرف بأل. ليه؟ في أنبياء كتير قوي، لا، النبي المعرف بأل دي تعود على المسيح له المجد بس، لأنه ده مميز عن كل الأنبياء. لكن اللي أنا يهمني أن أنا أقول له المسيح له المجد مش إنسان بس، ده الله متجسد. يقول لك حاشا، ده كفر، إزاي تطلع ربنا يبقى انسان لا مؤاخذه في التعبير نجس يعني؟ قل له طب بذمتك انت مش عندك قصه موسى والشجرة اللي كان فيها ربنا؟ يقول هو عنده في القرآن ان ربنا دخل في الشجرة واتكلم. قال له انت مش زعلان ان ربنا يتكلم من الشجرة وزعلان انه يتكلم من بني آدم؟ يعني ايه الشجرة احسن من الانسان؟ ايه المشكلة؟ طيب يقول لك يعني هو كان ربنا شوية وانسان شوية. يقول له لا، هو ربنا دايما ومن ساعة ما تجسم من العذراء هو انسان على طول. يقول لك ازاي؟ اديها لك كمثل بسيط. لو لقيت واحد لواء مهندس، لواء في الجيش مهندس، لو دخل المعسكر بتاعه سيادة اللواء، تلاقي تعظيم سلام والعساكر والشغل العسكري بقى لواء ماشي. هل وهو لواء كده بيؤمر وبيشخط وبيظبط المعسكر وراجل عسكري تمام، ما عادش مهندس ولا لسه مهندس؟ بس الهندسة مش باينة هنا. يدخل مكتبه يفرشوا له اللوح الهندسية ويبتدي بقى يخطط ويشتغل هندسة، وقلع كمان البدلة كمان، هل لسه لواء ولا مش لواء؟ ولو دخل له عسكري يقدر يقول له يا سيادة اللواء وهو بيرسم ولا لا؟ فاهمين اللي انا عاوز اوصله؟ يعني ايه القصة دي؟ يعني الشخص ده بيجمع بين صفات اللواء العسكري وصفات المهندس. في وقت بيبان عليه الهندسة هو بيشتغل، وفي وقت بيبان عليه العسكرية، انما مفيش لحظة اتفصل كونه مهندس عن كونه لواء. يعني ايه؟ ربنا يسوع المسيح له المجد لما بينام ينام، ده شغل ايه؟ شغل بشر. لكن وهو نايم لاهوته فيه ولا فرقه؟ طبعا فيه. وهو ماشي على المية، لا ده مش شغل بشر، ده شغل ربنا. لكن ناسوته فيه ولا لا؟ طبعا، بدليل انه ماشي على رجليه. وهو بيعيط او بيعرق، ده شغل ربنا؟ لا ده شغل بشر، دي صفات ناسوتيه. هل معنى كده لاهوته فرقه؟ ابدا. وهو على الصليب بيتوجع، طبعا دي صفات انسانيه، بيتوجع زي زيك، لكن هل لاهوته فرقه؟ ابدا. وهو بيشخط في العذر يطلعه بكلمه، ده شغل ربنا. هل ناسوته سابه؟ يعني ما بقاش انسان في اللحظه دي؟ ابدا، بدليل انه اتكلم وقال لعازر، اتكلم بلسان بشري. واضحه الفكره؟ اذا انا هفهمه واريحه، انا موافقك في نص الموضوع ان المسيح انسان، لان هم فاكريننا بنقول المسيح مش انسان. لا، احنا بنقول المسيح انسان، واعظم انسان واعظم نبي واعظم رسول. بس خلي بالك، هو العظمه دي مش لانه بقى انسان بس، لا، ده لانه اله متأنس، لأنه يجمع داخله طبيعة الله وطبيعة الإنسان في طبيعة واحدة. وشرحتها بحيث فكرة اللواء المهندس، في الصفات دي والصفات دي ما بيتفرقوش عن بعض أبدا، وفي الآخر هو شخص واحد. القضية الثالثة، ساعات برضو في الحتة دي قولولنا طب ليه تسموه ابن الله؟ لازم تأكدوا يا شباب لإخواتكم المسلمين، اوعوا حد يفهم ان ربنا عندنا اتجوز. هما ساعات يتنرفزوا قوي من كلمة ابن الله، فاكرين ان احنا بنقول ربنا اتجوز وجاب عيال. يقول لهم طبعا لا، حاشا، هما يقولوا حاشا واحنا نقول حاشين، مفيش مشاكل، طبعا ما اتجوز. اتجوز ده ايه؟ انما ابن الله ده اله من اله، نور من نور. الانسان يجيب انسان والله يجيب الله، لكن الموضوع ما فيهوش ولاده بشريه وما فيهوش جواز بعذراء، لا خالص. فابن الله ده من قبل ما يكون في قصه العذراء، خلي بالكم. لفظ ابن الله تعود على المسيح من قبل ما العذراء تتولد. فاهمين ازاي؟ لانه اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، نور من نور. زي ما تقول ايه النور طالع من الشمس خارج من الشمس. طيب وماله؟ هل معنى كده ان الشمس لما تدخل الكنيسة تقول الله الكنيسة دي فيها شمس؟ هل قرص الشمس دخل عندنا الكنيسة؟ النور خرج منه جهن، النور اتولد من الشمس وجه عندنا. يبقى لفظة ابن الله لفظة مش حرفية ولا تعني جواز. ثالث نقطة مهمة في التحديات الإيمانية مع أخواتنا المسلمين أو التحديات الإسلامية، هل صلب المسيح أم لم يصلب؟ برضو أنا طبعا بقول باختصار، في حاجات كتير قوي ممكن تتقال وردود كتير قوي. أولا ببساطة جدا، الإنجيل شهد في الأربع أناجيل وفي كل الرسائل وفي سفر الأعمال وفي العهد القديم وفي كل سطر في الكتاب أنه المسيح لازم يتصلب، واتصلب وقام. فالإنجيل كله بيكلم عن الصليب والقيام. فاللي بيشككني في الصلب بقول له ده كل الإنجيل بتاعي بيقول في صلب وقيام. ما زي دخلنا في حتة، طب ما الإنجيل نفسه محرف، دي اللي بعدها. فأولا شهادة الإنجيل بتاعي كلها عن الصلب. الإنجيل أقدم ولا القرآن؟ طبعا الإنجيل، يبقى اللي قال الأول المفروض هو اللي معاه الحق، لأنه ده جه بعدها بسبعمائة سنة. الحاجة التانية، المسيح لما اتصلب تعرفين بيتقال عليه شبه له؟ اتصلب فين؟ في أوضة؟ لو كان في أوضة واثنين ثلاثة شافوه قلنا يمكن ايه يكون ما اتصلبش. لكن ده ربنا يسوع اختار انه يتصلب على جبل كان فيه الافات شايفينه، ولا واحد في الالافات دول كان عارف انه ده المسيح. الرومان اللي يرجع لقانونهم حرفيين قوي ويدققوا قوي في الحكم على المتهم. كل الرومان كانوا مغفلين، مسكوا واحد مكان المسيح وموتوا. اليهود اللي عاوزين يخلصوا من المسيح أساسا، ينفع في الآخر يصلبوا واحد غير المسيح؟ عاوز أقول لكم حاجة جميلة، اللي يقرأ منكم للقديس أثناسيوس. القديس أثناسيوس كان قبل الإسلام بمتين سنة أو أكتر، في كتاب تجسد الكلمة قال حاجة غريبة أوي. قال المسيح له المجد اختار انه يتصلب جهرا على ربوة عالية قدام كل الناس، لكي لا يأتي قوم يدعي فيه احد انه لم يصلب. انت كنت عارف ولا ايه؟ يعني المسيح من ضمن اختياره للصليب انه عشان ما يجيش يوم حد يقول انه ما اتصلب، ده قبل ما يحصل حاجة، قبل ما يجي الاسلام خالص. عارفين هم ليه بينكروا الصليب؟ بالعكس، ده هم المفروض يعني يوافقوا على الصليب. هم بينكروا الصليب عشان حاجة أخطر. إيه هي؟ إنه لو قبل الصليب هيقبل إيه؟ القيامة. ما إحنا بنقول إنه اتصلب وقام، ولو قبل قيامة المسيح من الموت يبقى المسيح ربنا. لأن أكتر دليل إن المسيح ربنا إنه قام من الموت لوحده. فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ هو مش عاوز يقبل ان المسيح قام، لانه لو قبل ان المسيح قام من الموت يبقى لازم يقول ده ربنا، ده مش انسان عادي. مفيش ولا انسان ولا نبي في التاريخ قام من الموت بقدرته ابدا. فعشان كده ينكر انه اتصلب عشان ينكر بالتالي القيامة. واضحة؟ فنقول له التاريخ بيقول انه اتصلب، المخطوطات بتقول انه اتصلب، الإنجيل بيقول أنه اتصلب، شهادة كل الناس رومان ويهود ومسيحيين في الوقت ده بتقول أنه اتصلب. وفكرة أنه ما اتصلبش دي لم تبدأ في التاريخ إلا مع الإسلام. يعني بعدها بحوالي 500 سنة كان في واحد اسمه نسطور أو 400 وكذا، هو اللي بدأ يلخبط في الحتة دي. فالناس افتكرت ان في واحد، ان المسيح ده اتنين، فايه حتة منه اتصلبت وحتة لا، دخلوا كده في متاهة كده. لكن فضلت العالم كله 400 سنة محدش قال ابدا انه ممكن يكون ما اتصلبش، ما طلعتش ابدا في دماغ الناس الكلام ده. التهمة الرابعة أو التحدي الرابع، هل الإنجيل محرف؟ طبعا اللي أنا بقوله برضو بقول لكم، بقول باختصار شديد كل نقطة من دول ممكن يكلموا فيها المتخصصين ساعات، إنما احنا عايزين في الآخر فكرة بسيطة عن كل تحدي. أسهل حاجة يجي صاحبك يقول لك الإنجيل محرف. طبعا انت ممكن تقوله الإجابة اللي انتوا حافظينها، طب هات لي النسخة الصح عشان أقارن بين الصح والغلط. والسؤال الثاني برضو اللي انتوا حافظينه تقول له هو اتحرف قبل ولا بعد القرآن؟ يقول لك لا قبل القرآن، تقول له يبقى القرآن كمان محرف لأن القرآن شهد للإنجيل. بدل القرآن شهد للإنجيل يبقى الإنجيل كان صح وقتها، ولا بيشهد لكتاب محرف؟ يقول لك لا خلاص خلاص هو اتحرف بعد القرآن، قول له بقت المصيبة أكبر. ليه؟ القرآن جه حوالي 700 سنة بعد الإنجيل مثلا، الوقت ده كانت الأناجيل اتنسخ منها آلاف النسخ وعشرات اللغات. تصوروا معايا لما يكون كتاب لكاتب مشهور أنيس منصور مثلا بقاله 30 سنة بس الكتاب مثلا، الطبع منه 10,000 نسخ، أنا حبيت أحرف في الكتاب ألغي حتة، لازم أعمل إيه؟ ما أنا ممكن ألغيها في النسخة اللي في إيدي بس ملهاش قيمة، لأن لازم أجمع 10,000 نسخة وأشيل الحتة اللي أنا عاوز أشيلها عشان يبقى الناس كلها واصلها في الآخر كتاب محرف. تصوروا بعد 700 سنة من انتشار الإنجيل هيبتدي يحرفوا فيه، يحرفوا إزاي؟ هيجمعوا كل النسخ اللي في العالم ازاي وكل اللغات اللي اترجم ليها ازاي وبعدين يغيروا مع بعض. سؤال كمان تقول له طب مين اللي عاوز يحرف؟ قول لي مين؟ يقول لك اليهود. قول له طب دقيقة واحدة، انت قريت العهد القديم ولا لا؟ لو قريت العهد القديم تلاقي كتاب اليهود ده بيخبط في اليهود جامد قوي. انا لو يهودي عاوز احرف أشيل حتة من أشعية ومن أرمية ومن حزقيال ومن ده كل ده في خبط ورزع في اليهود. أنا لو عاوز أحرف في الكتاب عشان يطلع كتاب على مزاجي كده، ما أشيل الآية اللي بتقول الطور يعرف صاحبه والحمار معلف قانيه أما إسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يفهم. طب ده كتابهم بيشتمهم، طب بالأولى يشيلوا الآية دي لو عاوزين يحرف، مش كده؟ ثانيا كتاب العهد القديم بالذات في ايد اليهود وايد المسيحيين واقفين لبعض، لو هم حرفوا سطر، لو اجتمعوا حرفوا سطر، وده مش ممكن يجتمعوا على حاجه زي كده، احنا نقول لهم اوعى محدش يقدر يقرب الانجيل في ايدينا، ولو احنا تجاسرنا وحرفنا سطر هم واقفين لنا لان الكتاب ده مشترك بيننا وبينهم، واحنا عمرنا ما كنا حبايب اليهود والمسيحيين، احنا بنحب الكل انما هم اعداء من ناحيتهم يعني. طبعا كل ده مناقشات في تحريف الكتاب. أبسطها تقول له طب وإيه رأيك في المخطوطات اللي في المتاحف المطابقة للإنجيل اللي في إيدينا لغاية النهاردة؟ مش لازم تحفظه بقى، إنما في نسخ قديمة جدا من القرون الأولى الأربعة الخمسة الأولانيين، عشرات من النسخ زي الإنجيل اللي في إيدينا بالظبط، يبقى تحرف إزاي بقى إذا كانوا لقوا الإنجيل اللي بقاله 1500 و1600 هو نفس الإنجيل اللي في إيدينا ده؟ يبقى الإنجيل مش محرف ولا حاجة. آخر نقطة نتكلم فيها تحديات إسلامية، الخمر والزنا. معلش ده تحدي جديد كده ماشي اليومين دول، بيتهمونا أن احنا بنستبيح الخمر، وبعض بيتهمنا أن احنا بنستبيح الزنا. شوفوا اولا هنا لازم تقولوا بقوة ان احنا طبعا ده حرام 100%، وان خطية الزنا في العهد القديم تستوجب القتل الاعدام، وفي العهد الجديد الزنا بالنظر يودي جهنم، عشان تقول له بقى ايه احنا ارقى قوي من كده، والخمر مستهزئة الكتاب يقول كده، وشاربهما الخمر مستهزئة والمسكر عجاج وشاربهما جاهل، بيشرب خمرة ده إنسان جاهل، جاهل هنا يعني خاطي وغير حكيم، وفي عشرات من الآيات ضد الخمر. مشكلة يا جماعة بقى التحدي الأخراني ده، إن عشان إحنا مش ملتزمين كفاية، ده التحدي الوحيد اللي مش بنعرف نرد عليه كويس. يقول لك طب وليه البنات بتلبس وحش؟ هنا هضطر أحط راسي في الأرض، لأن بدل ما افتخر ببنتي إنها محتشمة شبه العذراء وقديسة، لقيت بنتي حطت وشي في الأرض لأنه غير المسيحي شتمها لأنها مستبيحة. ده التحدي الوحيد اللي ما بنعرفش نرد عليه. لا، ما هنرد بالآيات، إنما الآيات شيء والسلوك شيء. هيجي يقول لي طب ده أنا شفت كل المسيحيين بيشربوا خمرة، هقول له إيه؟ هقول له غلطانين على طول. هيقول لي البنات بتوعكم بيلبسوا وحش، هقول لهم وحشين، دول بنات وحشين، لكن المسيح ما قالش كده، والكتاب المقدس ما قالش كده، والخمر والزنا خطية وحرام. واضحة الفكرة؟ يبقى في تحدي إسلامي في الحتة دي. آخر مجموعة تحديات، تحديات الطائفية. اللي عاوز سؤال يبتدي يكتبه في الورقة عشان نلحق. احنا شفنا تحديات إلحادية، يعني الملحدين ممكن يلخبطوا دماغنا ازاي. شفنا تحديات إسلامية، اخواتنا المسلمين ممكن يشككونا ازاي. في تحديات طائفية، يعني غير الأرثوذكس بيشككونا برضو في إيمان. وهنا أقول خمس نقط برضو زي الاثنين التاني. أول نقطة مهمة، الكهنوت والأسرار. ليه قلت الكهنوت لوحده؟ قلت للكهنوت هو أساس الأسرار، ما هو لو ما كانش فيه كهنوت يبقى فيش أسرار. ما هو مين اللي بيعمل أي سر؟ أبونا أو سيدنا. لو اتلغى الكهنوت هتتلغي الأسرار. وهنا نفسي أقول لكم حتة تاريخية مهمة أوي. اللي خرج البروتستانت في العالم في القرن الخمستاشر والستاشر، صدامهم مع الكهنوت، يعني أساس الكنيسة الغربية دي البروتستانتية، كان الصدام مع الكهنة، لأن الكهنة كانوا وحشين فعلا في أوروبا، كانوا بيبيعوا الغفران. تخيل أنت تيجي تعترف تدفع عشان تاخد الحل. فطبعا الناس اتضايقت وتعبت من سلوكيات الكهنة، فقاموا بثروة ثورة في الآخر انتهت بفكرة إيه؟ يبقى ما فيش كهنوت خالص. لغوا حاجة أساسية في الإنجيل وبقالها 1500 سنة في الكنيسة، إن في كهنة، في أسقفة، وكان في الإنجيل بيقول كده. بولس راح رسم أسقف، رسم أشمامسة، رسم كهنة. هات بقى أي واحد من كنيسة بروتستانت يقول له فين الأسقف اللي عندك وفين الشماس اللي عندك، يقول لك ما عنديش، تقول له يبقى مش ماشي على الإنجيل. ليه؟ الإنجيل في أسقف وفي أسيس وفي شماس، فين دول عندك؟ فهم لما اصطدموا بالكهنوت لقوا الحكاية وسعت منهم. طب أنا لغيت الكهنة يبقى لازم ألغي المعمودية، ما هو حدش بيعمد غير الكاهن، نخلي المعمودية إيه كده، أي حد يعمد. طب أنت لغيت الأسيس يبقى ما فيش قداس، يبقى خلاص فكرة التناول دي كده وكده، ده مش جسد حقيقي ولا حاجة. بدل لغيت الكهنوت يبقى الجواز مش سر، يبقى اي اتنين يتفقوا يقولوا ترتلتين ونقرا حته من الانجيل يبقوا اتجوزوا. ايه الحكايه؟ كل حاجه، كل الاسرار وقعت لانه هو رفض فكره الكهن. بينما هل الكهنوت في الانجيل؟ طبعا واضح جدا في عشرات من الايات وعشرات من القصص في الكتاب المقدس. اول حاجه بسيطه منها، ربنا يسوع لما ظهر لشاول الطرسوسي قال له رب اعمل ايه؟ قال له ادخل دمشق ابعت لك حد، يبعت له حنانيا. اللي منكم يتابع سنكسار الكنيسه القبطيه يلاقي ان حنانيا ده كان اسقف دمشق. فاسقف دمشق يروح عشان يعمد بولس لانه كاهن، فيقدر يعمد بولس ويتلمذه. هتقول لي ده بولس شاف المسيح عيني عينك، اقول لك بس برضه احتاج ابونا في الاخر. كان لازم ابونا يروح يعمده وياخده من ايده ويعرفه بطرس ويعقوب ويوحنا. ولما رسموا بولس كاهن او اسقف يقول لك وضعوا عليه اليد وبعدين ايه؟ بعتوهم يبشروا. يبقى في سر كهنوت بوضع اليد قبل ما بولس يطلع يبشر، ما طلعش من مزاجه. الاساقفة الاوائل الرسل حطوا عليه الايدي واطلقوهما هو برنابا. هكذا كل الأسرار. يجي مثلا يكلمك يقول لك ليه تعترف عند القسيس ما تعترف عند ربنا؟ تحديات إيمانية يشككك. تقول له ببساطة بس أنا مش شايف ربنا. يقول لك تبقى ضعف الإيمان يخبطك كده عشان يهز. قول له معلش بما إني ضعيف الإيمان محتاج أشوف حد بعناية هروح لأبونا، لأن أبونا هو المسيح بالنسبة لي، هيطبطب عليا وهيحط الصليب على رأسي وهيقول لي ربنا يسوع بيقول لك مغفورة لك خطاياك، أنا محتاج أسمعها بوداني ومحتاج أشوف بعناية. فأنا عشان غلبان وتعبان وضعيف الإيمان يا سيدي أنا محتاج الاعتراف. طبعا في آيات كتير، الآيات دي هتتوزع عليكم النهاردة بالمناسبة، عشان كده أنا مش بقول الآيات. سر التناول، يجي واحد يقول إيه المسيح ما كانش يقصد حرفيا أنه خذوا كله هذا هو جسد، ثم هو قال لك في حتة تاني أنا هو باب الخراف، يعني هو المسيح باب. شوف بقى اللخبطة. تقول له طب دي يا واحد، لو كان الجسد والدم ده كده وكده كده وكده، ينفع بولس يقول من يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه؟ لو الحكاية كده وكده تبقى مجرم ليه؟ هديك مثال بسيط، لو كريستالة كده كانت هنا قدامي وأي حد خدها، كريستالة ما تجيبش نص جنيه ولا حاجة، إنما لو دي جوهرة بمليون جنيه لو حد خدها يبقى مجرم، مش كده؟ يبقى لما تبقى الحاجة حقيقية يبقى الواحد يبقى مجرم لو استهان بيها، إنما لو كده وكده هتبقى مجرم ليه؟ فبيقول اللي يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه بدون استحقاق يبقى مجرم. طب ما دي تؤكد إن ده جسد حقيقي. لما يقول كمان اللي ياخد الحاجات دي بدون استحقاق ياخد دينونة لنفسه، دينونة يعني هروح جهنم؟ ايه ده رب؟ غير مميز جسد الرب، لأنه ما ميزش إن ده جسد ودم حقيقي. تقول لي يعني هو بقى لحمة؟ أقول لك لا لا، بقى جسد حقيقي، إنما أنا لسه شايفها قربان وهدقها قربانة، إنما بدال يا ربنا يسوع قال هذا هو جسدي أنا بقول إيه؟ أمين. بدال قلت أمين يعني أنا أؤمن إن ده جسد حقيقي للمسيح له المجد، لأنه هو قال كده. فبدال قال كده أنا باخدها واتناولها جسد حقيقي. لو قال لي لا كده وكده أقول يبقى أنت ما قريتش يوحنا 6. يوحنا 6 بتقول إيه؟ جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، ومن لا يأكل جسد ابن الإنسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه. طب لو كان الجسد والدم كده وكده كان إيه بقى حكاية شرط السماء؟ اللي ما يأكلش جسد ابن الإنسان ويشرب دمه ملوش حياة أبدية. طب هو ده معقول ينطبق على حاجة رمزية؟ برضو أهم من ده كله كمان أو دليل تاني، يعني احنا مش عندنا كنائس قديمة قوي من القرن الرابع والخامس والسادس. حلو خالص، خلينا ايه نقول كلنا غلط ونرجع نشوف بتوع زمان كانوا بيتناولوا وعندهم مذبح ولا لا. لو رحت كنيسة ما فيهاش مذبح تقول دي مش كنيسة، انا ما اعرفش كنيسة من غير مذبح، والمذبح عليه ايه؟ جسد ربنا ودم. روح كنائس مصر القديمة دي قبل يعني قبل كل حاجة، القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السابع، تلاقي زي كنايسنا بالظبط. ده معناه ايه؟ ان الكنيسة من اول يوم بتعمل قداس ومن اول يوم بتناول ومن اول يوم فيها قديسين عايشين مؤمنين بالكلام. انما لما تطلع كنيسة النهاردة ما فيهاش مذبح خالص يبقى في حاجة غلط، تبقى بدعة طبعا. وفي عبرانيين 13 في آية من كلمتين عبارة عن 6 حروف يا ريتكم ما تنسوهاش، تقول ايه؟ لنا مذبح. لو رحت اي كنيسة بروستانتي قول لهم فين المذبح عندكم؟ يقول لك ملناش مذبح. تقول لهم يبقوا انتم مش انجيليين، لان بولس بيقول ايه؟ ها لنا مذبح، 7 حروف لنا مذبح. فين المذبح بتاعكم؟ يقول لك ما عادش في مذابح. تقول لهم يبقى انتم مش كتابيين بقى، مش انجليين، ده بولس بيقول لينا مذبح، احنا عندنا مذبح، يبقى احنا ماشيين ورا الكتاب صح، لينا مذبح. وساعتها بولس حتى يشرح يقول اليهود ما يقدروش يتناولوا من مذبحنا لان هما لسه ما امنوش بالمسيح، فمذبحنا ما عليهوش حيوان مذبوح، لا عليه جسد ده ودم ربنا له المجد. تاني قضية مهمة في التحديات الطائفية قضية الخلاص، برضو دي فيها حاجات كتير قوي، انما اقول فكرة اساسية عند الكنائس البروتستانتية بالذات، يقولك امن فقط فتخلص، ده الشعار بتاعه، وطبعا دي حتة من الانجيل، انما انت لما تقرأ الانجيل كله على بعض تكتشف ان الحتة دي جزء مش كل، في حاجات كتيرة قوي ناقص. الخلاص في عناصر كتير تبدأ بالإيمان. قل له طيب انت بتقول آمن فقط، ايه رأيك في الآية اللي بتقول إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون؟ يبقى لازم توبوا ولا لا؟ لازم توبوا. طيب الآية بتقول من آمن واعتمد خلص، يبقى المعمودية أساسية ولا لا؟ طيب الآية اللي بتقول من لا يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه ليست له حياة فيه، يبقى الجسد والدم له دور ولا لا؟ طب ده شغلانة كبيرة، ده طلعت الخلاص مش واقف بس على الإيمان، إنما الإيمان يدخلك على الأسرار، والأسرار تدخلك على الجهاد، والجهاد والتوبة يدخلوك السم. يبقى احنا فكرة الخلاص عندهم نقصة كتير قوي. وهنا برضو واحد يقول لك ايه، بدل امنت يبقى مش ممكن تهلك. قل له طب دي واحد في ايه بتقول اما البار فبالايمان يحيا وان ارتد، وان ارتد لا تصر بنفس، يعني ممكن المؤمن يرتد، هو عنده يقول لك لا، قل له لا ازاي، هو يهوذا كان مؤمن ولا مش مؤمن؟ حد يقدر يقول ان يهوذا ما كانش مؤمن؟ ده عمل معجزات بايديه، مش يهوذا كان واحد من ال 12 اللي لفوا القرى يعملوا معجزات ويطلعوا شياطين؟ هم اليهود لما عدوا في البحر ما كانش عندهم ايمان، بعد كده هلكوا في البرية، يعني ابتدوا بالايمان وضاعوا بعد كده. فاحنا عندنا ايمان بس خايفين نضيع، مش خايفين ان ربنا يأثر، ربنا ما بيأثرش، انما احنا خايفين من نفسنا. فالكتاب بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب. قضية ثالثة بسرعة، التقليد. دايما الكنائس دي تقول لك ايه، انا ملياش غير الانجيل بس، الانجيل ما قالش ان في كهن، الانجيل طبعا هو قال، الانجيل ما قالش ان في ايقونات، الانجيل ما قالش انه في لحن، الانجيل قل له طب دي واحد، الانجيل اقدم ولا الكنيسة؟ يقول لك طبعا الانجيل، قل له غلط. عارفين ليه غلط؟ لما تقرا سفر الاعمال تلاقي الكنيسه ابتدت بس ما كانش في كتاب عهد جديد، بس الكنيسه ابتدت من يوم الخمسين لما عمدوا ال 3000 واحد ابتدوا يعملوا قداسات ويصلوا ويتناولوا، كان في عهد جديد ولا لا؟ ما كانش حد كتب حاجه لسه، كان في ايديهم العهد القديم. ده العهد الجديد ما بقاش في ايدين الكنيسه متكامل ومجمع غير في اخر القرن الثاني. يبقى الكنيسه كانت عايشه وبتصلي وبتعمد وبتوعظ وبتتناول وبتطلع شهداء اول باول على السماء، وبعد كده الكنيسه ولدت الانجيل، او الانجيل طلع من جوه الكنيسه بالروح القدس عشان يضمن سلامه التعليم وعشان ما حدش يضيف على الافكار اللي سلمها المسيح لتلاميذه. فقول له بقى اللي كانت عايشاه الكنيسه ده كله اوديه فين؟ وفي كلام كتير في الانجيل يقول ايه، ان ربنا يسوع قاعد يحكي معاهم. طب حكى في ايه؟ ما نعرفش. طب ما هو ده محفوظ جوه الكنيسه، الكنيسه حفظته في حاجه اسمها التقليد. التقليد هو حياه الكنيسه اللي اتكتب منه جزء اسمه الانجيل، فاصبح الانجيل هو التقليد المكتوب. فقول له انا شخص عايش في الكنيسه والانجيل بيسندني ويأكد لي ان الكنيسة ماشية صح. عشان كده أغسطينوس له شعار جميل يقول ايه، لا افهم الانجيل خارج الكنيسة، لان اللي هيفهم الانجيل بره الكنيسة هيشرحه بدماغه مش هيشرحه زي ما الكنيسة عايشاه وزي ما الكنيسة فهمه، وده اللي طلع الهرطقات والبدع. النقطة الرابعة في التحديات الطائفية الشفاعة، برضو دي مشهورة. ازاي تقولوا يا ماري جرجس ولا يا ابو سفين ولا يا عدرة دول هياخدوا كرامة ربنا؟ قول له ما تخافش، ربنا والقديسين ما بيتخانقوش على الكرامة، لان في آية بسيطة بتقول ايه، من يكرمكم ها يكرمني. يعني اي كرامة رايحة لماري جرجس رايحة لمين؟ رايحة لربنا. فربنا مش هيغير من ولاده، مش هيغير من ولاده. تخيلي معايا ان انا وقفت كده طلعتك وقلت البنت دي هايلة، باباكي لو قاعد في الكنيسة هيغير يتغاظ، ده يبقى معقد، ده ينبسط جدا مش بنته. انا لما اجيب ماري جرجس واعمل له زفة تمام، ربنا يفرح ولا يزعل؟ يفرح طبعا، مش ماري جرجس ده حبيبه مات عشانه. لما نيجي لابو سفين ونعمل له يوم جميل، ربنا يغير؟ يغير ازاي؟ ده حته منه، مش هو عضو في جسده؟ الحاجه الثانيه اللي بينكر فكره الشفاعه، ايه رايكم في ابونا ابراهيم لما ميل على ربنا وقال له ايه، اديان الارض لا يصنع عدلا، افرض كان في 50 بار في سدوم وعموره تهلك البلد؟ قال له خلاص يا ابونا ابراهيم بلاش نهلك البلد. ده هنا فكرتين للشفاعة، ان ابونا ابراهيم بيشفع في بلد وربنا بيقدر كلامه، وان لو اتوجد 50 ولا 10 ابرار بس في البلد هم لوحدهم يشيلوا البلد قدام ربنا، يخلي ربنا يسامح البلد عشان وجود العشرة دول. ادي فكرة الشفاعة. فاذا فكرة الشفاعة مالية الانجيل. العذراء لما تميل على ربنا يسوع تقول له ليس لهم خمر، يقول لها لسه مش وقت، تقوم ما تتنهاش، عشان عارفه انه لازم هيعمل حاجه عشان خاطر ويقوم يعمل معجزه. هذه الشفاعه. في فرق طبعا بين المسيح كشفيع كفاري الوحيد اللي يدخل بدمه يشيل خطايانا، وبين الشفاعه التوسليه اللي بيعملوها القديسين. العذراء بنقول لها ايه، اشفعي فينا يا والده الاله لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. مين اللي هيدينا الغفران؟ المسيح برضه. فاحنا ما عندناش اله تاني غير ربنا يسوع، انما العذراء ام. وبعدين يقول في افسس 1 صرنا رعيه مع القديسين واهل بيت الله. فاحنا عيله كبيره كده، تدخل تسلم على صاحب العيله صاحب البيت وما تسلمش على حد تاني؟ ده تبقى قله ذوق. بقى العذراء ام ربنا له المجد، تسلم على ربنا ما تسلمش عليها ليه؟ شوفوا الطقس القبطي الجميل، يدخل الواحد يسجد قدام الهيكل يسلم على ربنا، وعلى طول يسلم على العدل، يسلم على يوحنا المعمدان، يسلم على الملاك ميخائيل، بقيه العيله. فاحنا عايشين في عيله، ممنوع ان انا اتكلم مع اخويا، لازم اتكلم مع ابويا بس ليه؟ طيب الحكايه اصلها مش مكلكعه زي ما هم بيقولوها كده، هم شايفينها نظري. وبعدين يقول لك ايه، ده احنا نصلي لبعض لما نكون عايشين، بس لما نموت ما نصليش لبعض. تقول له ليه؟ احنا بقينا نكره بعض بعد ما متنا؟ ده المحبة لا تسقط ابدا، ده الصلاة تزيد بعد ما نموت، لان الموت عندنا مش موت، ده كده وكده، ده هو الجسد بس التعبان ده راح القبر، انما الروح زي ما هي مصحصحة وحلوة وبتسلم. وفي سفر الرؤيا يقول لك لقيت نفوس اللي تحت المذبح بيصلوا يقولوا ايه، سايب واخواتنا ليه بيتبهدلوا في الدنيا؟ هي شفاعة ايه؟ وناس سبقت كمان. اخر نقطه الطقس، تحديات طائفيه في الطقس. طبعا انتوا بتسمعوا دايما مين عمل الطقس وليه لزوم الطقس وايه هي الطقس. ببساطه يعني نظام، كلمه تقسيس يعني نظام، ده نظام اتحط حطيته الكنيسه عشان مصلحتنا، زي نظام صلوات الاجبيه، ده نظام من وقت ربنا يسوع. اللي يقرا سفر الاعمال يلاقي الاباء الرسل كانوا بيصلوا بالمزامير وليهم مواعيد للصلاه، ده نظام. كون الكنيسه عامله طقس يعني نظام في العباده يزعل الناس في ايه؟ النظام ده معمول عشان انت تتمتع فتره صوم وفتره صلاه ومزامير وقداسات وتسبيح فالطقس مش دخيل على الكنيسه، ده الطقس ده هو اساسا بالروح القدس الكنيسة وضبطه عشان يخدم علينا ويقربنا السماء. أنا خلصت، هعيد تاني في دقيقتين أقول إحنا بنتحارب جامد دلوقتي، كلنا بنتحارب جامد، تحديات في إيماننا. لكن الكتاب بيقول ما هي الغلبة التي تغلب العالم؟ إيماننا. الغلبة اللي تغلب العالم إيماننا. طول ما إيماننا سليم نغلب الدنيا كلها. في تحديات من الملحدين يقول لك مثلا تطور، يقول لك ليه في شر، في ألم، طب في إيه بعد الحياة دي، طب أنا مش محتاج ربنا، طب مين ربنا. في تحديات إسلامية، ينفع يبقى في ثلاث آلهة؟ إزاي يكون المسيح ابن الله؟ هل اتصلب ولا ما اتصلبش؟ هل الإنجيل محرف؟ الخمر والزنا مباحة ولا لا؟ في تحديات طائفية زي الأسرار والكهنوت والخلاص والتقليد والشفاعة والطقس. ربنا يدينا حكمة ان احنا نبقى ثابتين في ايماننا عشان نعرف ندافع. في آية جميلة تقول ايه؟ مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. انت راجع مبسوط ليه من القداس؟ ترد تقول له عشان انا في القداس اتحدت بالمسيح، قابلت المسيح والملائكة، خدت وعد ان انا داخل السماء. عندك رجاء ومستعد تجاوب على كل سؤال. بصوا يا جماعة الوقت سرقنا خلاص، فانا هقول لكم حاجة، الاسئلة دي هنخليها نعمل بيها ندوات تانية، لانه الاسئلة دي تاخد اسبوع عشان تتجاوب، تاخدش حتى ساعة. انما في قضية واحدة مكررة، امتى نجاوب وامتى ما نجاوبش، ده بس الحتة اللي عاوز اتكلم فيها. لو انت حاسس انك مش قد المناقشة بلاش تدخل فيها مع ملحد او مع مسلم او مع شخص غير أرثوذكس. بلاش تدخل لو انت هتتهز، وكل واحد يبقى واضح مع نفسه. فالافضل انك تقول لا انا مش بحب اتكلم في الدين وخلاص، مش غلط انك تعمل كده. او تقول اجابة صغيرة زي ما اتفقنا، مثلا لو قال لك ازاي ثالوث، تقول له الله وكلمته وروحه، اكتر من كده مش عاوز اتكلم. فالأفضل أنك تجاوب باختصار شديد وما تحاولش تدخل في مناقشات أبدا دينية في المدرسة أرجوك، وما تدخلش في قرايات تلخبط تفكيرك. يعني واحد يقول لي أنا أدخل على النت وأقعد أسمع الملحدين بيقولوا إيه، طب وإنت عارف إحنا الإنجيل بنقول إيه الأول؟ استنى اعرف اللي عندك كويس وبعدين اسمع زي ما أنت عاوز. فأرجوكم بلاش المغامرة أنك تدخل وتتكلم زيادة كده، لأن ده ممكن يوقعك في متاهة ما انتش قدها. وأي متاهة أرجوك ارجع للأستاذ أو الميس أو أبونا أو كتاب يساعدك على الرد. الحكاية محتاجة تقروا كتير قوي. أنا شايف كل الأسئلة دي اللي لو حد منكم بيقرأ هيجاوب، لأنه في عشرات من الأسئلة، كل التساؤلات دي موجودة في الكتب دلوقتي. الحمد لله كنيستنا غنية بالكتب، يعني مثلا كتب قداسة البابا سنوات مع أسئلة الناس فيها ثلاث أرباع الأسئلة دي. الإنجيل اتعمل إمتى وإنجيل برنابا ده إيه وكل القصص اللي أنتوا بتسألوا فيها. طبعا ممكن نقولها الحاجات دي بس في وقت تاني، لكن أنا بتمنى أن أنتوا تبتدوا تقروا. النبذة اللي توزعت عليكم النهاردة دي فيها كل عقيدة عليها شواهد من الآيات. ليه بقى طلب أخير قبل ما نصلي؟ نفسي كل واحد فيكم كل يوم يحفظ صفحة من النبذة دي. صفحة هيبقى فيها خمس آيات، يحفظ الآية بالشاهد والعنوان إيه؟ مثلا يقول لك عقيدة التجسد، الله ظهر في الجسد، الشاهد إيه؟ مثلا سر الاعتراف، إيه الشواهد؟ الكهنوت، البخور. كل صفحة فيها آيات عن الفكرة دي أو عن العقيدة دي. الآيات دي لو حفظتها، ودي مش صعبة، لو قعدت شهر كل يوم تحفظ صفحة، والصفحة صغيرة قوي، هتلاقي نفسك بقيت في شهر تعرف ترد على عشرات من المواضيع. فياريت تاخدوا النبذة دي باهتمام، واتمنى نفس الخدام يشجعوكوا على كده، بحيث نبقى عندنا على الأقل حجة كتابية، يعني بنرد من الكتاب المقدس، مش يقولوا علينا مش عارفين احنا عندنا ايه. أشكركم تاني، أشكر جدا قدس أبونا ميخائيل على محبته. تفضلوا نصلي.